إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فبعد موت خديجة رضي الله تعالى عنها، عقد النبي صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة رضي الله عنها، وكذا على سودة رضي الله عنها. روى الإمام مسلم في صحيحه وأحمد في المسند واللفظ لأحمد عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما كبرت سودة وهبت يومها لي، فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقسم لي بيومها مع نسائه. قالت: وكانت أول امرأة تزوجها بعدي. قال الحافظ في الفتح: معناه عقد عليها، أي على سودة، بعد أن عقد على عائشة. وأما دخوله صلى الله عليه وسلم عليها، أي على سودة، فكان قبل دخوله على عائشة بالاتفاق. روى الإمام مسلم في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وهو اسم الشهر الذي يلي شهر رمضان، وهو أول أشهر الحج، قيل سمي بتشويل لبن الإبل، وهو توليه وإدباره، وكانت العرب تتطير من عقد المناكح فيه، وتقول إن المنكوحة تمتنع من ناكحها كما تمتنع طروقة الجمل إذا لقحت وشالت بذنبها. فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم طيارتهم، وتزوج عائشة رضي الله عنها في شوال، لذلك نصت على ذلك فقالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال، وبنى بي في شوال. والبناء هو الدخول بالزوجة، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ وكل ذلك تقوله لإبطال تلك الخرافة التي كانت ملصقة بالزواج في شهر شوال. كان عمرها رضي الله عنها عندما عقد عليها النبي صلى الله عليه وسلم 6 سنين، ودخل بها في المدينة بعد الهجرة، وعمرها 9 سنين. روى الإمام البخاري وكذا الإمام مسلم في صحيحيهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، وبنى بي، أي دخل بها، وأنا بنت 9 سنين. وفي رواية أخرى عند الإمام أحمد في مسنده بسند صحيح على شرط مسلم قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم متوفى خديجة قبل مخرجه إلى المدينة بسنتين أو 3، وأنا بنت 7 سنين. قال النووي رحمه الله: وأما قولها رضي الله عنها في رواية تزوجني وأنا بنت 7، وفي أكثر الروايات بنت 6، فالجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر، ففي رواية اختصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها، والله أعلم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذه السياقات كلها دالة على أن العقد على عائشة كان مقدماً على العقد بسودة. ثم عقد رسول الله صلى الله عليه وسلم على سودة بنت زمعة رضي الله عنها بعد عائشة رضي الله عنها، وهي أول من دخل بها الرسول صلى الله عليه وسلم بعد خديجة رضي الله عنها، وانفردت به أي سودة نحو من 3 سنين أو أكثر، حتى دخل على عائشة وكانت سيدة جليلة نبيلة ضخمة. وكانت سودة رضي الله عنها عند ابن عمها السكران بن عمرو رضي الله عنه، أخي سهيل بن عمرو رضي الله عنه. وكان السكران أسلم معها قديما وهاجر بها إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية، ثم رجع بها إلى مكة فمات بها قبل الهجرة إلى المدينة، وقيل إنه مات بالحبش. أخرج الإمام أحمد في مسنده والحاكم بسند حسن عن أبي سلمة ويحيى قال: لما هلكت خديجة رضي الله عنها جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون رضي الله عنها وعنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله عز وجل إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. قالت: فذهبت إلى سودة بنت زمعة فقلت لها: ماذا أدخل الله عز وجل عليك من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطبك عليك. قالت: وددت، ادخلي إلى أبي فاذكري ذاك له، وكان شيخا كبيرا قد أدركته السن، قد تخلف عن الحج. فدخلت عليه فحيته بتحية الجاهلية، فقال: من هذه؟ فقالت: خولة بنت حكيم. قال: فما شأنك؟ قالت: أرسلني محمد بن عبد الله أخطب عليه سودة. قال: كفء كريم، ماذا تقول صاحبتك؟ قالت: تحب ذاك. قال: ادعوها لي. فدعتها فقال: أي بنية، إن هذه تزعم أن محمد بن عبد الله بن عبد المطلب قد أرسل يخطبك، وهو كفء كريم، أتحبين أن أزوجك به؟ قالت: نعم. قال: ادعيه لي. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه فزوجها إياه. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو داود في سننه بسند حسن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لنسائه عام حجة الوداع: هذه ثم ظهور الحصر، أي أنكن لا تعدن تخرجن من بيوتكن وتلزمن الحصرة، وهي جمع الحصير الذي يبسط في البيوت. في الحديث دليل على أن المراد وجوب الحج مرة واحدة كالرجال لا المنع من الزيارة، وفيه دليل على أن المراد بالقرار في البيوت ليس على سبيل الوجوب. هذه ثم ظهور الحصر. قال: فكنا كلكنا يحججنا إلا زينب بنت جحش وسودة بنت زمعة، وكانتا تقولان: والله لا تحركنا دابة بعد أن سمعنا ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم. لما كبرت سودة رضي الله عنها خشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسألته أن يجعل يومها لعائشة رضي الله عنها ولا يفارقها، ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى الترمذي في جامعه بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: خشيت سودة أن يطلقها النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: لا تطلقني وأمسكني، واجعل يومي لعائشة. ففعل، فنزلت، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير. مكثت سودة رضي الله عنها عند الرسول صلى الله عليه وسلم حتى توفيت بالمدينة في آخر خلافة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هذا هو المشهور في وفاتها رضي الله تعالى عنه. بعد وفاة عمه أبي طالب تتابعت المصائب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلم يلبث أن خرج من الشعب في العام العاشر من البعثة حتى توفي أبو طالب وخديجة رضي الله عنها في العام نفسه، ثم لم تزل تتوالى عليه الخطوب من قومه، فقد اجترأوا عليه ونالوه بالنكال والأذى بالقول والفعل بعد أن كان مقتصراً على الكلام والاستهزاء قبل وفاة عمه أبي طالب. قال الحافظ ابن كثير: وعندي أن غالب ما روي من طرح الكفار سلى الجزور بين كتفيه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، وكذلك ما أخبر به عبد الله بن عمرو من خنقهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم خنقاً شديداً، حتى حال دونه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكذلك عزم أبي جهل لعنه الله على أن يطأ على عنقه صلى الله عليه وسلم وهو يصلي، فحيل بينه وبين ذلك مما أشبه ذلك. يقول: عندي أن ذلك كان بعد وفاة أبي طالب، والله أعلم. روى الحاكم في المستدرك بسند جيد عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما زالت قريش كاعة حتى توفي أبو طالب، يعني ما زالت تجبن عن أن تنال النبي صلى الله عليه وسلم بسوء حتى توفي أبو طالب. وروى البيهقي في الدلائل بسند صحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما نالت مني قريش شيئاً أكرهه حتى مات أبو طالب. قال ابن إسحاق: فلما هلك أبو طالب نالت قريش من رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأذى ما لم تكن تطمع به في حياة أبي طالب، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه تراباً، فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها: لا تبكي يا بنية، فإن الله مانع أباك. وروى ابن سعد في طبقاته، ولكن الإسناد ضعيف كما قال الألباني رحمه الله، عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كنت بين شر جارين، بين أبي لهب وعقبة بن أبي معيط، إن كان ليأتياني بالفروث فيطرحانها على بابي حتى إنهم ليأتون ببعض ما يطرحون من الأذى فيطرحونه على بابي، فيخرج به رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقول: يا بني عبد مناف، أي جوار هذا؟ ثم يلقيه. وروى البخاري رحمه الله في صحيحة عن عروة بن الزبير قال: سألت ابن عمرو ابن العاص: أخبرني بأشد شيء صنعه المشركون بالنبي صلى الله عليه وسلم. قال: بين النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في حجر الكعبة إذ أقبل عقبة بن أبي معيط لعنه الله فوضع ثوبه في عنقه فخنقه خنقاً شديداً، فأقبل أبو بكر رضي الله عنه حتى أخذ بمنكبه ودفعه عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ قال الحافظ: وهذا الذي أجاب به عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما يخالف حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم قال لها: وكان أشد ما لقيت من قومك فذكر قصته بالطائف مع ثقيف، والجمع بينهما أن عبد الله ابن عمرو رضي الله عنهما استند إلى ما رواه ولم يكن حاضرا للقصة التي وقعت لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالطائف. ومما لقيه النبي صلى الله عليه وسلم من قريش بعد وفاة أبي طالب ما رواه الحاكم في المستدرك بسند صحيح عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: لقد ضربوا رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى غشي عليه، فقام أبو بكر رضي الله عنه فجعل ينادي ويقول: أتقتلون رجلاً أن يقول ربي الله؟ فقالوا: من هذا؟ قالوا: هذا ابن أبي قحافة المجنون. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي عند البيت وأبو جهل وأصحاب له جلوس، إذ قال بعضهم لبعض: أيكم يجيء بسلى جزور بني فلان؟ فيضعه على ظهر محمد إذا سجد، فانبعث أشقى القوم فجاء به وهو عقبة بن أبي معيط، فنظر حتى إذا سجد النبي صلى الله عليه وسلم وضعه على ظهره بين كتفيه، وأنا أنظر لا أغني شيئا لو كان لي منعة. قال: فجعلوا يضحكون ويحيل بعضهم على بعض، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ساجد لا يرفع رأسه، حتى جاءته فاطمة فطرحت عن ظهره فرفع رأسه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بقريش 3 مرات، فشق عليهم إذ دعا عليهم. قال ابن مسعود: وكانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة. ثم سمى صلى الله عليه وسلم: اللهم عليك بأبي جهل، وعليك بعتبة بن ربيعة، وشيبة بن ربيعة، والوليد بن عتبة، وأمية بن خلف، وعقبة بن أبي معيط. قال ابن مسعود: فوالذي نفسي بيده، لقد رأيت الذين عد رسول الله صلى الله عليه وسلم صرعى في القليب، قليب بدر. قال الحافظ رحمه الله في هذا الحديث: تعظيم الدعاء بمكة عند الكفار، وما ازدادت عند المسلمين إلا تعظيما. وفيه معرفة الكفار بصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم لخوفهم من دعائه، ولكن حملهم الحسد على ترك الانقياد له. وفيه حلمه صلى الله عليه وسلم عمن آذاه، ففي رواية الطيالسي في مسنده عن شعبة في هذا الحديث أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لم أره دعا عليهم إلا يومئذ، وإنما استحقوا الدعاء حينئذ لما أقدموا عليه من الاستخفاف به حال عبادة ربه. وفيه استحباب الدعاء 3، وفيه جواز الدعاء على الظالم، لكن قال بعضهم: محله ما إذا كان كافرا، فأما المسلم فيستحب الاستغفار له والدعاء والتوبة. وفيه قوة نفس فاطمة رضي الله عنها من صغرها لشرفها في قومها ونفسها، لكونها صرحت بشتمهم وهم رؤوس قريش فلم يردوا عليها كما ورد في بعض الروايات. وفيه أن المباشرة آكد من السبب والإعانة، لقوله في عقبة: أشقى القوم، مع أنه كان فيهم أبو جهل وهو أشد منه كفرا وأشد منه أذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الشقاء هنا بالنسبة إلى هذه القصة لأنهم اشتركوا في الأمر والرضا، وانفرد عقبة بالمباشرة فكان أشقاهم، ولهذا قتلوا في الحرب وقتل عقبة صبرا، أي أن هؤلاء كلهم قتلوا في غزوة بدر الكبرى باستثناء عقبة، فإنه كان أسيرا فأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بقتله بالسيف. مما لقيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم من المشركين بعد وفاة أبي طالب ما رواه الشيخان في صحيحيهما عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو جهل: هل يعافر محمد وجهه بين أظهركم؟ فقيل: نعم، يعني هل يسجد لله تبارك وتعالى وأنتم حضور؟ فقيل: نعم. فقال: لعنه الله واللات والعزى، لئن رأيته يفعل ذلك لأطعن على رقبته أو لأعفرن وجهه في التراب. قال أبو هريرة رضي الله عنه: فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي زعم ليطأ على رقبته، قال: فما فجئهم منه إلا وهو ينقص على عقبيه ويتقي بيديه. قال: فقيل له: ما لك؟ فقال: إن بيني وبينه لخندقا من نار وهولا وأجنحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو دنا مني لاختطفته الملائكة عضوا عضوا. قال: فأنزل الله عز وجل: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، إلى آخر السورة. وروى الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بسند قوي على شرط مسلم عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم وهو جالس حزينا قد خضب بالدماء، ضربه بعض أهل مكة. قال: فقال له: ما لك؟ قال: فقال له: فعل بي هؤلاء وفعلوا. قال: فقال له جبريل عليه السلام: أتحب أن أريك آية؟ قال: نعم. قال: فنظر إلى شجرة من وراء الوادي فقال: ادعوا بتلك الشجرة. فدعاها فجاءت تمشي حتى قامت بين يديه، فقال: مرها فلترجع. فأمرها فرجعت إلى مكانها. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسبي. لقد صرح الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بأنه أوذي في الله تبارك وتعالى وأنه أخيف في الله تبارك وتعالى. لقد أوذيت في الله وما يؤذى أحد، وأخفت في الله وما يخاف أحد، وأوذيت في الله وما يؤذى أحد. وأتت علي 30 من بين يوم وليلة، وما لي ولبلال طعام يأكله ذو كبد إلا شيء يواريه إبط بلال. انطلقوا يؤذونه صلى الله عليه وسلم ويتوعدونه، لكن الترهيب يفعل فيه ما لم يفعل الترغيب. رموا في طريقه الشوك وهو ماشي، وألقوا عليه أحشاء الناقة وهو سادد، ورموه في الطائف بالحجارة وأسالوا دمه وهزئوا به، وسلطوا عليه سفهاءهم، فلم يثر هذا كله غضبه صلى الله عليه وسلم، لكن أثار إشفاق الكبير على الأطفال المؤذين، وإشفاق العاقل على المجانين. وكان جوابه صلى الله عليه وسلم: اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وأوغلت قريش في كفرها وصدها وعنادها، ولكن هل تقدر قريش أن تطفئ نور ربها؟ استأذن أبو بكر رضوان الله عليه في وسط هذا الكرب الكارب، استأذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الهجرة إلى الحبشة، وأذن له النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالهجرة، وشرع أبو بكر رضي الله تعالى عنه في ذلك حتى رده ابن الدغنة فرجع في جواره، ثم رد عليه جواره ورضي بالله تبارك وتعالى جارا ونصيرا. واستمر مد الإيذاء والاستهزاء حتى كان شهر شوال من السنة العاشرة للمبعث، فعقد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على عائشة وهي بنت 6 سنين، ولم يبني بها إلا في السنة الأولى من الهجرة وهي بنت 9 سنين رضي الله عنها. قالت عائشة رضي الله عنها: تزوجني النبي صلى الله عليه وسلم وأنا بنت 6 سنين، فقدمنا المدينة فنزلنا في بني الحارث بن خزرج فوعكت فتمرق شعري، تمرق وتمزق أي تقطع، تمرق بالراء أي انتتف، فتمرق شعري فوفى جميمة، وفى أي كثر بعد ذلك حتى صار جميمة، فأتتني أمي أم رومان وإني لفي أرجوحة ومعي صواحب لي، فصرخت بي أي نادتني بصوت عال، فأتيتها لا أدري ما تريد بي، فأخذت بيدي حتى أوقفتني على باب الدار وإني لأنهج، حتى سكن بعض نفسي، ثم أخذت شيئا من ماء فمسحت به وجهي ورأسي، ثم أدخلتني الدار فإذا نسوة من الأنصار في البيت، فقلنا على الخير والبركة وعلى خير طائر، فأسلمتني إليهن فأصلحنا من شأني، فلم يرعني إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم ضحى فأسلمتني إليه وأنا يومئذ بنت 9 سنين. متفق عليه. وروى الإمام مسلم عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوجها وهي بنت 6، وبنى بها وهي بنت 9، ومات عنها وهي بنت 18. وجاء في بعض الروايات الصحيحة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عقد عليها وهي بنت 7 سنين. وقد مر توجيه النووي رحمه الله لذلك، قال: الجمع بينهما أنه كان لها 6 وكسر، أي وبضعة أشهر، ففي رواية اقتصرت على السنين، وفي رواية عدت السنة التي دخلت فيها. كان ذلك في شهر شوال، لما رواه مسلم عن عائشة قالت: تزوجني رسول الله صلى الله عليه وسلم في شوال وبنى بي في شوال، فأي نساء رسول الله صلى الله عليه وسلم كان أحظى عنده مني؟ كان زواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها بوحي من الله عز وجل. في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها: أريتك في المنام مرتين، إذا رجل يحملك في سرقة حرير، أي في قطعة حرير، فيقول: هذه امرأتك، فأكشفها فإذا هي أنت، فأقول: إن يكن هذا من عند الله يمضه. قال ابن حجر: وعند الآجري من وجه آخر عن عائشة: لقد نزل جبريل بصورتي في راحته، أي في كفه، حين أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتزوجني. ويجمع بين هذا وبين ما قبله بأنها كانت في قطعة حرير، بأن المراد أن صورتها كانت في الخرقة والخرقة كانت في راحته، ويحتمل أن يكون نزل بالكيفيتين لقولها في الخبر نفسه: نزل مرتين. فهذا وحي من الله، لأن رؤيا الأنبياء وحي، وعصمتهم في المنام كاليقظة. ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكرا إلا عائشة رضي الله عنها. روى الإمام البخاري عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت لو نزلت واديا وفيه شجرة قد أكل منها، ووجدت شجرا لم يؤكل منها، في أيها كنت ترتع بعيرك؟ قال: في الذي لم يرتع منها. تعني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتزوج بكرا غيرها. أخرجه البخاري. كانت بلاغتها مضرب الأمثال رضي الله تعالى عنها، وتأمل إلى تلطفها في هذا المثال، وكيف أرادت أن تقول فقالت، ولم يمنعها من ذلك حصر ولا عي رضي الله تعالى عنها، فبلغت ما في نفسها، واستنطقت زوجها ونبيها، ووصلت إلى مرادها من غير أن يقع شيء من الإيذاء قط رضي الله تعالى عنها وأرضاه. في شوال من هذه السنة تزوج النبي صلى الله عليه وآله وسلم سودة بنت زمعة، وكان أخوها غائبا، فلما جاء وهو عبد الله ابن زمعة كان في الحج، فلما جاء جعل يحثي في رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم، يعني كان معترضا على هذا الزواج، ولو كان حاضرا لكان له رأي، فلما جاء وأخبر بأمر الزواج جعل يحثي في رأسه التراب، فقال بعد أن أسلم: لعمرك إني لسفيه يوم أحثي في رأس التراب أن تزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم سودة بنت زمعة رضي الله تعالى عنه وعنه. هذا الحديث قد مر بطوله وإسناده حسن، وفيه بعض زيادة تتعلق بعائشة رضي الله عنها. فعن عائشة رضي الله عنها قالت: لما هلكت خديجة جاءت خولة بنت حكيم امرأة عثمان بن مضعون، قالت: يا رسول الله ألا تزوج؟ قال: من؟ قالت: إن شئت بكرا وإن شئت ثيبا. قال: فمن البكر؟ قالت: ابنة أحب خلق الله إليك، عائشة بنت أبي بكر. قال: ومن الثيب؟ قالت: سودة بنت زمعة، قد آمنت بك واتبعتك على ما تقول. قال: فاذهبي فاذكريهما علي. قالت: فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ وأم رومان هي أم عائشة رضي الله عنها. فدخلت بيت أبي بكر فقالت: يا أم رومان، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: وما ذاك؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قالت: انتظري أبا بكر حتى يأتي. فجاء أبو بكر فقالت: يا أبا بكر، ماذا أدخل الله عليكم من الخير والبركة؟ قالت: أرسلني رسول الله صلى الله عليه وسلم أخطب عليه عائشة. قال: وهل تصلح له؟ إنما هي ابنة أخيه. قالت: فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له. قال: ارجعي إليه فقولي له: أنا أخوك وأنت أخي في الإسلام وابنتك تصلح لي. فرجعت فذكرت ذلك له، قال: انتظري، وخرج. قالت أم رومان: إن مطعم ابن عدي قد كان ذكرها على ابنه، والله ما وعد موعدا قط فأخلفه تريد أبا بكر، فكان قد أعطى عدة، أعطاه موعدا، فدخل أبو بكر على مطعم ابن عدي وعنده امرأته أم الفتى، فقالت: يا ابن أبي قحافة، لعلك مصب صاحبنا، ولعلك مدخله في دينك الذي أنت عليه إن تزوج إليك. فقال أبو بكر للمطعم ابن عدي: أقول هذه تقول؟ قال: إنها تقول ذلك. فخرج من عنده وقد أذهب الله ما كان في نفسه من عدته التي وعده، فرجع فقال لخوله: ادع لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فدعته فزوجها إياه. وعائشة يومئذ بنت 6 سنين. قالت: ثم خرجت فدخلت على سودة بنت زمعة فذكرت باقي الحديث. لما أسنت سودة وهبت نوبتها لعائشة رضي الله عنهما. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفضل بعضنا على بعض في القسم من مكثه عندنا، وكان قل يوم إلا وهو يطوف علينا جميعا، فيدنو من كل امرأة من غير مسيس حتى يبلغ إلى التي هو يومها فيبيت عندها. ولقد قالت سودة بنت زمعة حين أسنت وفرقت، أي خافت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رسول الله يومي لعائشة. فقبل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت: نقول في ذلك أنزل الله عز وجل وفي أشباهها. وراه قال: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا. الحديث متفق عليه. في تلك السنة خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يدعوهم إلى الإسلام، فأبوا وآذوه، فرجع مهموما، فثبته الله تعالى بأمرين: أرسل إليه ملك الجبال، وأسلم على يديه مجموعة من الجن، ثم دخل مكة في جوار المطعم بن عدي. لما مات أبو طالب وخديجة رضي الله عنها واشتد إيذاء قريش له صلى الله عليه وسلم، قرر النبي صلى الله عليه وسلم الخروج إلى مكان آخر سوى مكة يلقي فيه دعوته لعله يجد من ينصرها ويؤويه حتى يبلغ كلمة التوحيد. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف يلتمس النصرة من ثقيف، فلم يجد ما كان يتمناه، بل ناله منهم ما لم ينله من أحد قط. روى البخاري بسنده عن عائشة رضي الله عنها أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت له: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ قال: لقد لقيت من قومك ما لقيت، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة، إذ عرضت نفسي على ابن عبد ياليل ابن عبد كلال فلم يجبني إلى ما أردت، فانطلقت وأنا مهموم على وجهي، فلم أستفق إلا وأنا بقرن الثعالب، فرفعت رأسي فإذا أنا بسحابة قد أضلتني، فنظرت فإذا فيها جبريل، فناداني فقال: إن الله قد سمع قول قومك لك وما ردوا عليك، وقد بعث إليك ملك الجبال لتأمره بما شئت فيهم. فناداني ملك الجبال فسلم علي، ثم قال: يا محمد. فقال: ذلك فيما شئت، إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. متفق عليه. فصلى الله وسلم وبارك عليه. فوالله الذي لا إله غيره لقد رزقت رحمة لو وزعت على أهل الأرض منذ خلق الله آدم عليه السلام إلى قيام الساعة لوسعته، وأعطيت رأفة لو قسمت على أهلها لكفتهم. وكيف لا وقد قال الله جل وعلا: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأين أعداء الله من مثل هذه الرحمة؟ وأين الحاقدون الزاعمون أنك جئت بالقتل وسفك الدماء؟ يفعلون الأفاعيل ثم يرمون بها الأبرياء، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يقول: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم في طريق الرجوع إلى مكة نزل بوادي نخلة القريب من مكة يصلي ويقرأ القرآن، نزل عليه مجموعة من الجن، فلما سمعوه أنصتوا، قالوا: صه. وكانوا تسعة، أحدهم زوبعة. فأنزل الله عز وجل: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا: أنصتوا. فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي ووافقهما الشيخ مقبل رحمهم الله جميعا. وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة بعد رجوعه في جوار المطعم بن عدي. أخرجه الطبري في التاريخ بسند منقطع. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. أخرجه البخاري. كانت مدينة الطائف المدينة الثالثة الكبيرة بعد مكة ويثرب التي سعدت بقدوم النبي صلى الله عليه وسلم إليه. وقد كانت هذه الرحلة في سبيل الدعوة حدثا كبيرا ليس في السيرة النبوية وحدها بل في تاريخ النبوآت والدعوات. وقد قصدها مرتين: الأولى في شوال في السنة العاشرة بعد البعثة، والثانية في شوال في السنة الثامنة بعد الهجرة. لما كانت كذلك استحقت أكثر من مدينة أخرى في الجزيرة أن يلقى عليها بعض الأضواء لتعرف مكانتها التاريخية والجغرافية والاجتماعية. تقع مدينة الطائف على مسافة 75 ميلاً تقريباً إلى الجنوب الشرقي من مكة، وهي واقعة على ظهر جبل غزوان، ويبلغ ارتفاع هذا الجبل نحو 6000 قدم. واسم الطائف مأخوذ من السور أو الحائط الذي كان يحيط ويطوف بالمدينة. وكان الاسم القديم لهذه المدينة هوج. وكان أثرياء قريش ووجوهها قد ابتنوا قصورا في الطائف، وكانوا يقضون فيها شهور الصيف القائضة. وكان لعباس بن عبد المطلب عقارات بالطائف. قال البناذري: كانت لعامة قريش أموال بالطائف يأتونها من مكة فيصلحونها، وأدى الثراء الواسع إلى فساد اجتماعي، فاشتهر أثرياء الطائف بأنهم أصحاب ربا وزنا وخمر، وانتشرت فيها صناعة الخمور وصناعة الزبيب ودبغ الجلود وصناعة العطور، وتوافرت فيها موارد المياه وخصوبة الأرض، فكثرت البساتين وطابت الثمار وتنوعت الفواكه وانتشرت الزراعة وغرس الأشجار، وهو الشأن إلى الآن. وكانت مصيفاً للمتنعمين، وظلت كذلك إلى عهد الإسلام فما بعده. قال الشاعر الأموي عمر بن أبي ربيعة: تشتو بمكة نعمة ومصيفها بالطائف. ولما كان أهل الطائف أصحاب أملاك وبساتين وثراء ورخاء، أورثهم كل ذلك الكبر والبطر، وجعلهم مصداقاً لقوله تعالى: وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون. وقالوا: نحن أكثر أموالاً وأولاداً وما نحن بمعذبين. وانفردت ثقيف بالسيادة في الطائف، وأصبحت من أعظم القبائل العربية التي يضرب بقوتها وثروتها المثل. وكانت من قبائل العرب المستعربة، أي من العرب العدنانية. وكانت بين ثقيف وقريش منافسة في مجال الدين ورئاسة الأوثان وشعبيتها. وكانت تنظر إلى وثنها اللات كمنافس لهبل بل للكعبة، فأقامت حول اللات حرماً وأحاطته بمظاهر التقديس وشعائر الدين نفسها التي كانت مختصة بالكعبة. وحين زحف أبراهة بجيشه إلى مكة انفردت ثقيف بموقف التأييد له، وبعثت معه أبا رغال دليلاً للجيش على الطريق إلى مكة، وقد مات هذا الدليل في الطريق وأبغضه العرب ورجموا قبره، وكان الثقفيون أغدق العرب عيشاً كما قال ياقوت، وكان هواها مع بني أمية، وقد التقوا على حب الثراء والجاه والتوسع في التجارة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قريش والأنصار حليفان، وبنو أمية وثقيف حليفان. وكان عروة بن مسعود وهو سيد ثقيف زوج آمنة بنت أبي سفيان، وكان له منها داود بن عروة. وذهب كثير من المفسرين أنه المعني في قوله تعالى حكاية عن أهل مكة، وقالوا لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وقد نبغ في ثقيف الحارث بن كلدة، وقد رحل إلى فارس وتعلم الطب، واشتهر طبه بين العرب، واشتهر بعده ابنه النضر، وهو ابن خالة الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد تجول في عدة أقطار، وصحب الأحبار والكهنة، وكان له إلمام بعلوم الفلسفة والحكمة، وأخذ الطب من أبيه، وكان النضر كثير العداء والحسد للنبي صلى الله عليه وسلم، واشتهر أيضاً فيهم أمية بن أبي الصلت، وكان من الشعراء المخضرمين الذين عاصروا الجاهلية والإسلام، اطلع على كتب القدماء وخاصة التوراة، وكان في مقدمة الحنفاء. فلما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سخط في يده وكفر به حسدا، وأخذ يحرض على الرسول ويرثي قتل أعدائه في وقعة بدر. له في التوحيد والحكمة شعر كثير، وفيه يقول النبي صلى الله عليه وسلم: آمن شعره وكفر قلبه. ومما يذكر لثقيف من المآثر أنه ارتد غالب العرب بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلا قريشا وثقيفا. قال الحافظ ابن كثير: وقد كانت ثقيف بالطائف ثبتوا على الإسلام فلم يفروا ولا ارتدوا، وكان لهم أثر وبلاء في الحروب الإسلامية، ولهم مواقف بطولية محمودة. وقد قصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الطائف إما لأنها المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة، أو لأن أخواله من بني ثقيف، يعني من جهة حليمة السعدية، فرأى أن يخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه. وما كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن مكة الواعي يجهل الصلات الوطيدة بين مكة والطائف وتزاور أبنائهما، وأن أخبار تكذيب قريش له وتصديهم بالأذى له قد بلغت الطائف، لكنه تجشم هذه الرحلة حرصاً على تبليغ الرسالة وانتشار الدعوة، وذلك يدل على علو همته النبوية وشدة توكله على الله، ويدل على أمله في الفطرة البشرية السليمة. لما ازدادت وطأة قريش على النبي صلى الله عليه وسلم واشتد أذاها بعد أن صار وحيداً بلا نصير يحميه ويؤويه من الناس، ولما زهدت قريش في الإسلام وانصرفت عنه، رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الدعوة في قريش لم تعد مجدية، وبدأ يفكر بالخروج من مكة إلى بلد آخر لعله يجد فيه نصيراً وقبولاً واستجابة لما جاء به من الله عز وجل. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف حيث تقطن ثقيف يلتمس نصرتهم والمنعة بهم من قوم. وقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف إما لأنه المركز الثاني للقوة والسيادة في الحجاز بعد مكة، أو لأن أخواله من بني ثقيف من جهة حليمة السعدية، فرأى أن يخرج إلى الطائف يلتمس من ثقيف النصر والمنعة له من قومه، وكان يرجو أن يهديهم الله تعالى فيستجيبوا لدعوته. الطائف كما مر بلدة معروفة، بينها وبين مكة اليوم 80 كيلو مترا تقريبا، كل هذا ساره وقطعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قطعها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعه كما ذكر ابن سعد وابن الأثير والمقريزي مولاه زيد بن حارثة ماشيا على الأقدام ذهابا ورجوعا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان خروجه إليها 3 بقين من شوال 10 من البعثة. فلما انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الطائف عمد إلى نفر من ثقيف، هم يومئذ سادة ثقيف وأشرافهم، وهم إخوة 3: عبد ياليل ابن عمرو بن عمير، ومسعود ابن عمرو بن عمير، وحبيب ابن عمرو بن عمير، وعند أحدهم امرأة من قريش من بني جمح. فجلس إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعاهم إلى الله وكلمهم بما جاءهم من نصرته على الإسلام والقيام معه على من خالفه من قوم. فقال أحدهم: هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله أرسله، يمرط أن ينتف ثياب الكعبة إن كان الله أرسله. وقال الثاني: أما وجد الله أحدا يرسله سواك؟ وقال الثالث: والله لا أكلمك أبدا، لئن كنت رسولا من الله كما تقول لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي لي أن أكلمك. فلما يئس رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيرهم قال لهم: إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. وهذا فيه كلام يأتي إن شاء الله جل وعلا. وكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبلغ قومه خبر قدومه على الطائف فيجترئ عليه وتزداد عداوتهم وشماتتهم، ولكن القوم لم يفعلوا، يعني لم يكتموا عنه، وقالوا له: اخرج من بلدنا، وأغروا به سفهاءهم وعبيدهم، فجعلوا يسبونه ويصيحون به حتى اجتمع عليه الناس وقعدوا له صفين على طريقه، وأخذوا لا يرفع رجليه ولا يضعهما إلا رضخوهما بالحجارة حتى أدموهما، وهم في ذلك يستهزئون ويسخرون. وكان زيد بن حارثة رضي الله عنه يقيه بنفسه حتى أصابه شجاج في رأسه، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة، فلما دخل الحائط رجع عنه من كان يتبعه من سفهاء ثقيف، وعمد إلى ظل شجرة عنب فجلس فيه هو وزيد بن حارثة. يذكر من أخرج هذه القصة وروى خبرها حديثاً هاهنا: اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى عدو ملكته أمري؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة من أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. وقد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى وثبته غيره. كان النبي صلى الله عليه وسلم شديد الحزن على واقع أمته، عظيم الأسى على واقع خلفه وراء ظهره في الطائف، وواقع أليم ينتظره وهو قادم إلى مكة، وقد أخذ به الهم المتكاثف من ذلك الصدود المتواصل من قومه ومن القبائل التي عرض عليها الإسلام. وإنا لنلمح ذلك في هذا الدعاء المشهور الذي دعا الله به منصرفه من الطائف، حيث اشتكى إلى ربه جل وعلا ضعف قوته، فهو لا يملك القوة التي يجابه بها المعاندين ويزيل بها الطغاة الذين فرضوا الحجر الفكري على الناس وضيقوا مجال الاستجابة للدعوة. هل لا يدعى بهذا الدعاء لأنه ضعيف، يعني لأنه ضعيف الإسناد؟ لا، ولكن يدعى به لا على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ولكن المعاني التي فيه لا تترك. لذلك ننظر في بعض الكلام في شرح فقراته، فإذا ما دعا به داع لا على أنه من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم كان واعيا لما يدعو به. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي، حيث لا يستطيع الخروج بواقع الدعوة من المأزق الذي وضعها فيه أعداؤه وهواني على الناس، حيث يتجرأ أعداء الله على السخرية منه والاعتداء على جسده الشريف. وإنه لعجب أن يوجد في وقت واحد من يسيل دمه ومن يتبرك بدمه، يريد ما أتى بعد مما قيل عن عداس رضي الله عنه، فليس على وجه الأرض من يعظمه أتباعه ويتبركون به كهو، ومع ذلك ينتهك أعداؤه من حرماته ما لا يقدمون عليه مع خدمهم ومماليكهم، ثم يستجدي رحمة الله التي وسعت كل شيء ويعلن ضعفه واضطراره إلى ربه جل وعلا الذي يملك أمره وأمر كل شيء. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، فهو سبحانه سند أوليائه المؤمنين. وتكرار ذكر ربوبية الله تعالى بالتخصيص بعد التعميم لتأكيد أمر اللجوء إلى الله رب العالمين، يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين، فهذه ربوبية عامة للمستضعفين، وأنت ربي فهذه ربوبية خاصة به. ثم يسأل ربه أن يكون معه وألا يتخلى عنه وألا يكل أمره إلى بعيد يعبس بوجهه له ويترفع عليه كما حصل من أهل الطائف، ولا إلى قريب له السيطرة والنفوذ في بلده كالملأ من أهل مكة، إلى من تكلني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ ثم يبين صلى الله عليه وآله وسلم أن الشيء الذي امتلك عليه لبه وأخذ عليه مشاعره هو أن يحوز على رضوان الله تعالى وأن يكون بعيدا عن سخطه وغضبه. إذا تم له ذلك فليعاده من شاء أن يعاديه من البشر، وليعملوا ما شاءوا في أذيته والكيد له، غير أن الجمع بين الظفر برضوان الله تعالى والتمتع بعافيته من أذى الناس هو أرفق بالعباد الذين من شأنهم الضعف والافتقار. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي. في هذه الفقرة يتبين عمق التوحيد ومبلغ التجرد لرب العبيد، فهو لم يشعر بهذا الحزن المضني والهم المتواصل ليدرأ عن نفسه الأذى أو ليجلب لنفسه شيئاً من حياة الهدوء والنعيم، بل هو يستعذب كل هذا الأذى من أجل الله تعالى، غير أنه مشفق من غضب ربه تعالى أن يكون قصر في أمر من أمور الدعوة من غير أن يشعر، فيتعرض لشيء من غضب مولاه جل في علاه. فإذا لم يكن صدود الناس وأذيتهم إياه بسبب تقصير حصل منه فإنه لا يبالي بما حصل له من الأذى على يد أعدائه، لأنه إنما يحتسب ذلك كله عند ربه جل وعلا. وفيه تأكيد رجاء بنيل البراءة من سخط الله تعالى وغضبه بهذا التوسل العظيم والالتجاء البليغ. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة أن تنزل بي غضبك أو يحل علي سخطك، لك العتبى حتى ترضى. فرضوان الله تعالى إذن هو الهدف الأعلى والمطلوب الأسمى الذي تسخر له كل المطالب. وإذا كان البلاء من الله تعالى من أجل أن يحل رضاه وينجلي سخطه، فحي هلًا بالبلاء، وهو ساعة إذن نعمة ورخاء. ثم يختم الدعاء بالكلمة العظيمة التي يقولها وعلم أصحابه أن يقولوها عند حلول المكاره: ولا حول ولا قوة إلا بك. فلا تحول للمؤمن من حال الشدة إلى حال الرجاء والرخاء، ولا من الخوف إلى الأمن إلا بالله تعالى. ولا قوة له على مواجهة الشدائد وتحمل المكاره إلا بالله جل وعلا. لما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحائط أي في البستان، قالوا توجه إلى ربه تبارك وتعالى بذلك الدعاء المشهور. فلما رآه ابن ربيعة عتبة وشيبة وكان في الحائط أي في البستان، ورأيا ما لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم من سفهاء أهل الطائف، تحركت له رحمهما، فدعوا غلاما لهما نصرانيا يقال له عداس، فقال له: خذ قطفا من هذا العنب فضعه في هذا الطبق، ثم اذهب به إلى ذلك الرجل فقل له يأكل منه. ففعل عداس، ثم أقبل به حتى وضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال له: كل. فلما وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده فيه قال: بسم الله، ثم أكل. فنظر عداس في وجهه مستغربا ثم قال: والله إن هذا الكلام ما يقوله أهل هذه البلاد. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أهل أي البلاد أنت يا عداس؟ وما دينك؟ قال: نصراني، وأنا رجل من أهل نينوى. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرية الرجل الصالح يونس ابن متى؟ فقال عداس: وما يدريك ما يونس ابن متى؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذاك أخي كان نبيا وأنا نبي. فأكب عداس على رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل رأسه ويديه ورجليه وأسلم رضي الله عنه. فقال ابن ربيعة أحدهما لصاحبه: أما غلامك فقد أفسده عليك. فلما جاءهما عداس قال له: ويلك يا عداس، ما لك تقبل رأس هذا الرجل ويديه وقدميه؟ قال: سيدي، ما في الأرض خير من هذا، لقد أخبرني بأمر ما يعلمه إلا نبي. قال له: ويحك يا عداس، لا يصرفنك عن دينك، فإن دينك خير من دينه. قال الألباني رحمه الله: أخرج هذه القصة ابن إسحاق بسند صحيح عن محمد بن كعب القرظي مرسلا، ولكن قوله: إن أبيتم فاكتموا علي ذلك، وقوله: اللهم إليك أشكو إلى آخر الدعاء، ذكرهما بدون إسناد، وكذلك رواه ابن جرير من طريق ابن إسحاق. وروى هذه القصة الطبراني في الكبير من حديث عبد الله بن جعفر مختصرا، وفيه الدعاء المذكور بنحوه. قال الهيثمي: وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة، وبقية رجاله ثقات، فالحديث ضعيف، وقد قواه غير الألباني من أهل العلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف وهو محموم محزون، فلم يستفق صلى الله عليه وآله وسلم إلا وهو بقرن الثعالب. استجاب الله تبارك وتعالى دعوة النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لملك الجبال: بل أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يعبد الله وحده لا يشرك به شيئا، فأخرج الله من أصلابهم من عبد الله تعالى وحده لا شريك له. وقد ذكر ابن إسحاق وابن سعد وابن القيم في الزاد أن سماع الجن لقراءة النبي صلى الله عليه وسلم أول مرة وإسلامهم كان عندما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من الطائف حين بات بنخلة. قالوا: فلما انصرف النبي صلى الله عليه وسلم من الطائف راجعا إلى مكة حين يئس من خبر ثقيف، حتى إذا كان بنخلة قام من جوف الليل يصلي، فمر به النفر من الجن الذين ذكرهم الله تعالى، وكانوا 7 نفر من جن أهل نصيبين، فاستمعوا لتلاوة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلما فرغ من صلاته ولوا إلى قومهم منذرين، قد آمنوا وأجابوا إلى ما سمعوا، فخص الله تعالى خبرهم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال: وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين، قالوا: يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هبط هؤلاء الجن على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ ببطن نخلة، فلما سمعوه قالوا أنصتوا. هذه الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف: أنصتوا، فاستمعوا إلى هذه الدعوة التي رفضها المشركون بالطائف، فها هي تنتقل إلى عالم آخر هو عالم الجن. فتلقوا دعوة النبي صلى الله عليه وسلم ومضوا بها إلى قومهم، كما مضى بها أبو ذر الغفاري إلى قومه، والطفيل بن عمرو إلى قومه، وضماد الأزدي إلى قومه، فأصبح في عالم الجن دعاة يبلغون دعوة الله تعالى: يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم. وأصبح اسم محمد صلى الله عليه وسلم تهفو إليه قلوب الجن وليس قلوب المؤمنين من الإنس فقط، وأصبح من الجن حواريون حملوا راية التوحيد ووطنوا أنفسهم دعاة إلى الله رب العالمين، ونزل في حقهم قرآن يتلى إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها، كما ذكر ذلك ربنا تبارك وتعالى في سورة الجن. كان هذا الفتح الرباني في مجال الدعوة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم ببطن نخلة عاجز عن الدخول إلى مكة، فهل يستطيع عتاة مكة وثقيف أن يأسروا هؤلاء المؤمنين من الجن وينزلوا بهم ألوان التعذيب؟ وعندما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة في جوار المطعم بن عدي كان يتلو على صحابته سورة الجن، فتتجاوب أفئدتهم خشوعا وتأثرا من روعة الفتح العظيم في عالم الدعوة وارتفاع راياتها، فليسوا هم وحدهم في المعركة، هناك إخوانهم من الجن يخوضون معركة التوحيد مع الشرك. وبعد عدة أشهر من لقاء الوفد الأول من الجن برسول الله صلى الله عليه وسلم جاء الوفد الثاني متشوقا لرؤية النبي صلى الله عليه وسلم والاستماع إلى كلام رب العالمين، فعن علقمة قال: سألت ابن مسعود فقلت: هل شهد أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ قال: لا، ولكننا كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه، فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اغتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء، فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا شر ليلة بات بها قوم. فقال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا آثارهم وآثار نيرانهم، وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعرة علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما، يعني بالبعر وكذا بالعظام، فإنهما طعام إخوانكم. أخرجه مسلم في صحيح. لما نزل بوادي نخلة مرجعه إلى مكة قام يصلي من الليل، فصرف إليه نفر من الجن فاستمعوا قراءته ولم يشعر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلت عليه آيات سورة الجن وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. هذا الذي ذكره كتاب السيرة النبوية أن استماع الجن لقراءته كان عند رجوعه من الطائف، والذي ذكره البخاري في صحيحه أن استماعهم كان في أول البعثة عندما ذهب إلى سوق عقاض ومعه طائفة من أصحابه، ولعل الحادثة تكررت. في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال ما قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجن وما رآهم. انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم في طائفة من أصحابه عامدين إلى سوق عقاض، وقد حيل بين الشياطين وبين خبر السماء، وأرسلت عليها الشهب، فرجعت الشياطين إلى قومهم فقالوا ما لكم؟ قالوا حيل بيننا وبين خبر السماء وأرسلت علينا الشهب. قال وما ذاك إلا من شيء حدث، فاضربوا مشارق الأرض ومغاربها. فمر النفر الذين أخذوا نحو تهامة برسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بنخلة وهو عامد إلى سوق عقاض وهو يصلي بأصحابه صلاة الفجر، فلما سمعوا القرآن استمعوا له وقالوا هذا الذي حال بيننا وبين خبر السماء، فرجعوا إلى قومهم فقالوا يا قومنا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به. فأوحى الله إلى نبيه قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن. هذه رواية الصحيحين. ثبت خبر قدوم الجن على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصحيحين، وذكر ابن حجر في الفتح أدلة تؤيد ما ذهب إليه ابن إسحاق في السيرة وابن سعد من أن ذلك كان عندما رجع الرسول صلى الله عليه وسلم من الطائف. ولقد شد الله أزر نبيه بهاتين الحادثتين، بمجيء ملك الجبال إليه وبإيمان الجن به، فقام نشطا في الدعوة إلى الله غير آبه بما يواجهه من أساليب الخصوم. فعندما عزم على دخول مكة في عودته من الطائف قال له زيد بن حارثة كيف تدخل عليهم يا رسول الله وهم أخرجوك؟ فقال يا زيد إن الله جاعل لما ترى فرجا ومخرجا، وإن الله ناصر دينه ومظهر نبيه. ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حراء، فبعث رجلا من خزاعة وعبد الله بن أريقط إلى الأخنس بن شريق ليجيره، فقال الأخنس أنا حليف قريش، ورفض إجابة النبي وإجارته صلى الله عليه وسلم. فبعث إلى سهيل بن عمرو ليجيره، فقال سهيل بن عمرو إن بني عامر بن لؤي لا تجير على بني كعب، ورفض سهيل بن عمرو أن يجير الرسول صلى الله عليه وسلم. فبعث الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المطعم ابن عدي ليجير رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال المطعم نعم وأجابه إلى ذلك، وقال لعبد الله بن أريقط كل محمد فليأت، فرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبات عنده تلك الليلة. فلما أصبح خرج المطعم بن عدي وقد لبس سلاحه هو وبنوه 6 أو 7، فدخلوا المسجد وقال لرسول الله صلى الله عليه وسلم طف، وأمر بنيه أن يكونوا عند أركان البيت لحماية الرسول صلى الله عليه وسلم. فهنا أقبل أبو سفيان إلى المطعم بن عدي وقال له أمجير أم تابع؟ فقال المطعم بل مجير. قال أبو سفيان إذن لا نغفر ذمتك، قد أجرنا من أجرت. فجلس معه حتى قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم طوافه، فلما انصرف الرسول صلى الله عليه وسلم انصرفوا معه، ورجع أبو سفيان إلى مجلسه. لهذا الصنيع الذي فعله المطعم بن عدي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسارى بدر: لو كان المطعم بن عدي حياً ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. أخرجه البخاري في صحيح. والنتنى من النتن وهي الرائحة الكريهة، والمراد به في هذا الحديث أسارى بدر من المشركين: ثم كلمني في هؤلاء النتنى لتركتهم له. قال الحافظ في الفتح: أي بغير فداء. ثم ذكر الحافظ سبب تركهم له من أن المطعم بن عدي كان من أشد من قام في نقض الصحيفة التي كتبتها قريش على بني هاشم ومن معهم من المسلمين حين حصروهم في الشعب. والسبب الثاني إجارته للنبي صلى الله عليه وسلم عندما أراد دخول مكة عندما رجع من الطائف. قال الزرقاني رحمه الله: وهذا من شيمه صلى الله عليه وسلم الكريمة، تذكر وقت النصر والظفر للمطعم ابن عدي هذا الجميل. وقد أراد أبو جهل لعنه الله تعالى أن يستهزئ بالرسول صلى الله عليه وسلم، كيف يحتاج نبي إلى جوار، وكأنه يتساءل لما لم تنزل الملائكة لحفظه صلى الله عليه وسلم. فقال لعنه الله: لما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحرام والمشركون عند الكعبة: هذا نبيكم يا بني عبد مناف. فرد عليه عتبة بن ربيعة وقال: وما تنكر أن يكون منا نبي أو ملك؟ فلما سمعهم الرسول صلى الله عليه وسلم أتاهم فقال: أما أنت يا عتبة بن ربيعة فوالله ما حميت لله ولا لرسوله، ولكن حميت لنفسك، وأما أنت يا أبا جهل فوالله لا يأتي عليك غير كبير من الدهر حتى تضحك قليلا وتبكي كثيرا، وأما أنتم يا معشر الملأ من قريش فوالله لا يأتي عليكم غير كبير من الدهر حتى تدخلوا فيما تنكرون وأنتم كارهون. أخرج ذلك الطبري في تاريخه بدون إسناد، وابن سعد في الطبقات من طريق الواقدي وهو متروك، فهذا الإسناد مضعف. والتفاصيل التي مرت في رحلة الطائف أوردها كتاب المغازي، ولكن لم ترد رواية صحيحة فيها سوى أن عائشة رضي الله عنها سألت رسول الله: هل أتى عليك يوم كان أشد من يوم أحد؟ فقال: لقد لقيت من قومك، وذكر الحديث. وهذه الرواية لأنها في الصحيحين تكفي لإثبات الحادث من حيث وقوع الرحلة، يعني إلى الطائف، ورد أهل الطائف عليه بشدة وما عرض عليه من عقوبتهم، وكذا ما كان من رحمته بهم ورغبته باستبقائهم. وأخيراً تثبت ذكرى الرحلة الأليمة في نفسه رغم مرور السنين: لقد لقيت من قومك، وكان أشد ما لقيت منهم يوم العقبة. وأما دعاؤه على ثقيف بقوله اللهم إليك أشكو ضعف قوتي إلى آخره، وأما لقاؤه بعداس فلم يثبت من طريق صحيح. قال القاضي عياض: انشقاق القمر من أمات معجزات نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد رواها عدة من الصحابة رضي الله عنهم أجمعين مع ظاهر الآية الكريمة وسياقها. قال الحافظ ابن كثير: أجمع المسلمون على وقوع ذلك في زمانه صلى الله عليه وسلم، وجاءت بذلك الأحاديث المتواترة من طرق متعددة تفيد القطع عند من أحاط بها ونظر فيها. روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن أهل مكة سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يريهم آية، فأراهم آية القمر، فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما. وروى الشيخان في صحيحيهما عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر ونحن مع النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، فقال: اشهدوا، وذهبت فرقة نحو الجبل. الحديث في الصحيحين. قال الحافظ: وهذا يعارض قول أنس رضي الله عنه أن ذلك كان بمكة، لأنه لم يصرح بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ليلة إذ بمكة، وعلى تقدير تصريحه فمنى من جملة مكة فلا تعارض. روى مسلم في صحيحه والإمام أحمد في مسنده واللفظ له عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم آية، فانشق القمر بمكة مرتين، فقال: اقتربت الساعة وانشق القمر، وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر. انشق القمر بمكة مرتين. قال الحافظ: وقد خفي على بعض الناس فادعى أن انشقاق القمر وقع مرتين، وهذا مما لا يعلمه أهل الحديث والسير أنه غلط، فإنه لم يقع إلا مرة واحدة. وقال الحافظ ابن كثير: قوله مرتين فيه نظر، والظاهر أنه أراد فرقتين لا مرتين. روى الطحاوي في شرح المشكل والطيالسي في مسنده بسند صحيح على شرط البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت قريش: هذا سحر ابن أبي كبشة. ابن أبي كبشة أرادوا به رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبو كبشة هو الحارث بن عبد العزى، والد الرسول صلى الله عليه وسلم من الرضاعة، زوج حليمة السعدية، فكانوا إذا أرادوا نبذ الرسول صلى الله عليه وسلم قالوا: ابن أبي كبشة، وقالوا: انتظروا ما يأتيكم به السفار، أي المسافرون، يعني يقولون: إنما سحر أعيننا، لم ينشق القمر ولا شيء، هذا من سحر ابن أبي كبشة، انتظروا ما يأتيكم به السفار، أي المسافرون، فإن محمداً لا يستطيع أن يسحر الناس كلهم. فجاء السفار فقالوا: ذاك. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وقد شوهد ذلك، يعني انشقاق القمر، في كثير من بقاع الأرض، ويقال إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند. قال الحافظ في الفتح: قال بعضهم: لو وقع انشقاق القمر لجاء متواترا، واشترك أهل الأرض في معرفته، ولما اختص به أهل مكة. جوابه أن ذلك وقع ليلا، وأكثر الناس نيام، والأبواب مغلقة، وقل من يرصد السماء إلا النادر، وقد يقع بالمشاهدة في العادات أن ينكسف القمر وتبدو الكواكب العظام وغير ذلك في الليل ولا يشاهدها إلا الآحاد، لأن الزمان ليس كهذا الزمان. الناس الآن ليلهم كنهارهم وهم يسهرون في الباطل وما أشبه، وأما الناس قديما فكانوا ينامون إذا دخل الليل ولا يرصدون السماء ولا يتوقعون شيئا يحدث، فلا يشاهد ذلك إلا الآحاد. فكذلك الانشقاق كان آية وقعت في الليل لقوم سألوا واقترحوا فلم يتأهب غيرهم لها، ويحتمل أن يكون القمر ليلة إذ كان في بعض المنازل التي يظهر لبعض أهل الآفاق دون بعض، كما يظهر الكسوف لقوم دون قوم، وهذا أمر معلوم مشاهد. فقد يحدث الكسوف كلياً في مكان ويكون جزئياً في مكان آخر، وقد لا يراه قوم آخرون، فهذا كله واقع على حسب دراسة الفلك. ومع ذلك لم يؤمنوا، لأنهم إنما طلبوا ذلك استكباراً وعناداً.